أنا سأحدثكم عن قصص ضحى.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار ضحى. أتعرفون ضحى؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة.
ولكن من أين أبدأ؟ تذكرت واحدة، هذه قصة صاحب حمار. كان يسيء معاملة حماره المسكين إلى أن أوقعه ضحى في شر أعماله بدرس لن ينساه. في أحد الأيام، وبينما كنا أنا وضحى نتمشى في السوق، سمعت صوت نهيق حمار عالياً جداً، وأدركت في الحال أن ذلك الحمار يصرخ من شدة الألم. فهرعت نحو الصوت بأقصى سرعتي، حتى إن ضحى كاد يقع وهو يحاول أن يوقفني، ولكني لم أقف إلى أن وصلت عند الحمار المسكين. فرأيت صاحبه وهو يضربه ضرباً مبرحاً، حتى إن الكدمات من آثار الضرب ظهرت على جسمه. ولولا أن ضحى نزل من علي وأوقفني بكل قوته لكنت ركلت ذلك الرجل الأبله ركلة توقع أسنانه وتكسر يديه. فبينما كنت أحاول أن أهدئ أعصابي، سار ضحى نحو المغفل وقال له:
عفوا، لكن لما تعذب حمارك هكذا؟
لأنه يرفض أن يتحرك من مكانه.
ولكن ألا تظن أن الحمل الذي على ظهره قد يكون ثقيلا جدا؟ فلربما هذا الذي يمنع حركته.
وما شأنك أنت؟ إنه حماري أنا، ولي أن أفعل به ما أشاء، فاغرب عن وجهي.
غربت عنك العافية أيها الوغد. لو كان تركني ضحى فقط لكنت لقنته درسا مؤلما. ترقبت ردة فعل ضحى لأنني علمت أنه سيلقن ذلك الرجل درسا قاسيا، إلا أن ضحى عبس وغادر دون أن يقول للرجل أي شيء، ثم صار يتمشى حول السوق دون وجهة وهو صامت ومتفكر واضعاً يده على ذقنه. لم أفهم ما كان به، حاولت أن ألفت انتباهه بالنداء عليه ولكنه تجاهلني تماماً. ضحى وبقي على هذه الحال إلى أن خرج من السوق ومشى إلى شجرة قريبة وجلس تحت ظلها. مرت ساعة وهو جالس بصمت يتأمل، وبدأت بالقلق، فلم أرى الأحمق بهذه الحال من قبل أبداً. فجأة ظهر صاحب الحمار وهو يركض باتجاهنا. وقف أمام ضحى وقال:
أهو أنت حقاً؟ ضحى الحكيم؟ حال الألغاز ومنصف الناس؟ ضحى، عليك أن تساعدني.
أساعدك يا هذا؟ أنت قلت لي أن أغرب عن وجهك.
لم أعلم من أنت عندما تحدثت إلي، فأرجو أن تسامحني يا ضحى، إلا أني كنت غاضباً من حمار العنيد، والذي ما إن غادرت حتى أوقع الحمل الذي كان على ظهره وفر هارباً بأقصى سرعة، ولم أستطع اللحاق به، والآن لا أدري أين ذهب.
هرب حمارك.
سامحني يا ضحى، أرجوك سامحني وساعدني، فأنا مزارع بسيط وأعتمد على حماري في كل أعمالي، فهل لا ساعدتني؟
وحينها رأيت الابتسامة المألوفة ترتسم على وجه ضحى، وعلمت ماذا سيحصل بعدها. حان وقت الدرس.
حسناً، سأساعدك بكل سرور، ولكن لإيجاد حمارك عليك أن تقوم بكل ما أطلبه منك دون أن تسأل ودون أن تكلى أو تمل. اتفقنا؟
اتفقنا، أنت تأمر وأنا أنفذ، المهم أن يعود لي حماري.
وبدأ حماسي بالتزايد، وأنا وجحا وصاحب الحمار نسير للبحث عن الحمار الهارب. لكن جحا توقف فجأة وقال:
مهلا، لقد نسينا حملك الذي أوقعه حمارك قبل أن يهرب، لابد أن نذهب ونأخذه قبل أن يسرق.
ياه، لقد نسيت ذلك تماما. من حظنا أن حمارك أكبر حجما من حماري، فبإمكانه حمله بسهولة.
لا لا يا صديقي، حماري لا يحمل سواي، فهذا عهد عاهدته إياه.
لكن كيف لنا أن نأخذ الحمل إذن؟
كان بودي أن أساعدك، لكني أعاني من ألم في ظهري منذ أسبوع، وقد منعني الطبيب من حمل أي شيء، فلا حل إلا أن تحمل الحمل بنفسك، إلا إذا كان لا يهمك أن يسرق بالطبع.
ها؟ لا لا طبعا، فهذه بضاعتي التي أتيت من بعيد لأبيعها هنا، لا يمكنني تركها في الشارع هكذا. ألا يمكن أن أودعها عندك إلى أن نجد حماري؟
بكل سرور، لكن عليك حملها إلى أن نصل البيت، وأنا أسكن بعيدا من هنا بعض الشيء.
ورغم أن منزلنا كان بالفعل بعيدا بعض الشيء عن السوق، إلا أن جحا اختار أن يسلك طريقا أطول هذه المرة، فمشينا أنا وهو والرجل يتبعنا حملنا البضاعة. ويا لفرحتي وأنا أشاهد ذلك الأحمق وهو يعاني من الثقل ويترنح يمينا وشمالا محاولا استعادة وزنه. ثم تعمد جحا المرور فوق هضبة رملية مرتفعة، وقع منها الرجل وبضاعته عدة مرات. عندما وصلنا القمة قال الرجل وهو يئن:
أما يزال بيتك بعيدا يا جحا؟ فقد تعبت جدا وكدت أموت من العطش، إلي ببعض الماء من فضلك.
لقد اقتربنا من البيت بالفعل، لكن للأسف الماء الذي معي لا يكاد يكفيني أنا وحماري. لكن لا تقلق، ففي أسفل هذه الهضبة بحيرة يمكنك أن تشرب منها.
أشرب أنا من البحيرة وحماره يشرب من الماء النقي البارد؟
بعدما شرب الرجل من البحيرة تابعنا المسير وعبرنا من خلال غابة من النخيل في طريقنا للبيت، وفجأة رأيت جحا يلتقط قصبة من الأرض ويهز بها خلية للنحل على إحدى الشجرات، فخرج النحل منها وبدأ بمهاجمتنا. ماذا تفعل يا أحمق؟ هربت أنا عنهم كي لا يقرصني النحل، ولكن جحا استغل الموقف وبدأ يضرب الرجل بالقصبة.
ما الذي تفعله يا جحا؟
إني أحاول أن أبعد النحل عنك كي لا يقرصك. أهرب أهرب.
آخ يا جحا، لقد أوجعتني قصبتك.
لا عليك يا صديقي، فما هي إلا قصبة، فاحمد الله أنني وجدتها لأبعد عنك النحل، وإلا كنت اضطررت لإبعاده أنت بالعصا التي ضربت بها حمارك.
نعم. هل اقتربنا من بيتك؟
نعم نعم، فها هو ذلك المنزل هناك، لكن على ما يبدو أن الوقت دهمنا، فلما لا تمضي الليلة هنا ونتابع البحث غدا؟
ياه، كم سيكون ذلك رائعا، فقد تعبت بالفعل، شكرا يا جحا.
لم أستطع التوقف عن الضحك لما فعله جحا بالقصبة. ولم أستطع الانتظار لأرى ما بقي في جعبته من الحيل. ثم وصلنا البيت فقال جحا:
ها قد وصلنا، لكن عليك أن تعذرني، فليس عندي غرفة للمبيت إلا في الإسطبل، فضع بضاعتك هناك وسأتيك بشيء تأكله الآن.
الإسطبل؟ مع الحيوانات؟ ولكن كيف
أرجو أن لا يكون عندك مانع. فعلى ما أذكر أنت قلت لي إنك ستفعل أي شيء دون ملل أو كلل لكي أساعدك في استرجاع حمارك.
نعم نعم صحيح، لا ملل ولا كلل. حسناً، سأنام في الإسطبل.
عظيم، وهاك بعض الطعام والماء. ليس لدي آنية تكفي، فعلي أن أضعهما لك في برميلين، فكل بالهناء والشفاء.
وبالفعل أكل الرجل طعامه في الإسطبل من برميل ونام على كومة من القش. كل ذلك والإدراك لم ينعم عليه بعد، وما إن أشرق الصباح حتى جاء جحا وأيقظه من نومه وقال:
صباح الخير، أرجو أن تكون قد استرحت، والآن هيا بنا إلى الحقل، فلدينا الكثير من العمل.
العمل؟ ولكن ماذا عن البحث عن حماري؟
سنتابع البحث لاحقا، ولكن كما اتفقنا أمس، لا سؤال ولا كلل ولا ملل.
ما كلل ولا ملل. ماذا تريدني أن أفعل؟
احمل هذه الأدوات وقربة الماء وصرة الغداء، وسأضع هذا الحبل حول عنقك.
أها حبل؟ ولكن
لا أسئلة ولا كلل ولا ملل.
لا، لقد طفح الكيل، فحتى الحيوانات لا تحتمل كل هذا.
أنا أساعدك لتجهز نفسك في حال لم تجد حمارك، ستضطر حينها للقيام بهذا العمل بنفسك، فهيا ضع الحبل حول عنقك.
لا لا وألف لا، أنت شرير أنت شرير. حماري حماري، أين أنت يا حماري يا حبيبي؟ أنا
وهكذا هرب الرجل من جحا كما هرب منه حماره، وقد فهم من معاناه أنه لا يمكن أخذ عمل حماره كأمر مفروغ منه بعد أن تعلم قيمة عمله. أليس ذلك الواجب علينا كلنا؟ أن نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل؟ هذا ينطبق على الكل، حتى على الحيوانات. فجحا ليس حال الألغاز ومنصف الناس فقط، بل منصف الحيوانات أيضاً. وأنا أشهد على ذلك لأني صديقه المفضل في العالم كله.